السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: إن قلت على هذا فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار. تحصل مما تقدم أن العقوبة والمثوبة من لوازم سوء السريرة وحسنها الراجعين إلى نقصان الذات وكمالها، اللذين هما من الذاتيات التي تكون لازمة للذات، وليس بالجعل، وعندها فالعقاب ليس للتشفي المستحيل في حقه تعالى، بل لما يقتضيه ذات المتجري وذات العاصي. وإذا انتهى الأمر إلى ذاتي الشيء ينقطع السؤال بلما. الاعتراض الثالث أو السؤال الثالث مما يسأل به المصنف رحمه الله، أنه بعد أن كان الكفر والعصيان والإيمان والإطاعة من مقتضيات الذات ومنتهية إليها، أي إلى الذات، فلا معنى وأي فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار. فكل ذلك يكون حينئذ لغوا وعبثا بعد أن كان المفروض ذاتية الخبث والشقاوة والذات لازم للذات، وعندها فلا يؤثر إرسال الرسل في ارتفاع النقصان الذاتي. فأجاب قدس سره بما حاصله أن ما ذكر من بعث الرسل وإنزال الكتب لا يكون لغوا، بل تترتب عليه فائدتان: الأولى انتفاع من حسنت سريرته وطابت طينته، لتكمل بذلك نفسه ويخلص مع ربه الجليل أنسه. الفائدة الأخرى إتمام الحجة على من ساءت سريرته وخبثت طينته لئلا يكون للناس على الله حجة بل كان له تعالى الحجة البالغة وذلك لأن وذلك أن الخصوصية الذاتية التي هي السعادة أو الشقاوة بالنسبة إلى استحقاق المثوبة أو العقوبة ليست علة تامة بل هي من قبيل المقتضي ولكن تأثير المقتضي ولكن تأثير تلك الخصوصية الذاتية في استحقاق العقوبة والمثوبة مشروط بوجود تكاليف في البين ووجود التكاليف لا يكون إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب وعندها فتكون الفائدة في الإرسال والإنزال في من حسنت سريرته وطابت طينته وصوله أي فائدة الإرسال والإنزال في هذا المن ماذا فائدة؟ وصوله إلى كماله الممكن في مرتبتي العلم والعمل وفي من ساءت سريرته وخبثت طينته إتمام الحجة عليه لئلا يقولوا ربنا لولا أن أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ففائدة الإرسال والإنزال في من حسنت سريرته وصوله إلى الكمال الممكن في مرتبتي العلم والعمل كي يستحق بذلك الثواب والجنة ودرجاتها وفي من خبثت طينته إتمام الحجة عليه لئلا يقول غدا يوم القيامة لما اخترت جهنميا فإذا ما ذكر من بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار لا يكون لغوا بل تترتب عليه فائدتان. ثم أنه لإثبات مطلب أن التجري موجب لاستحقاق العقوبة لإثبات هذا المطلب يعني أن التجري موجب لاستحقاق العقاب سلك الأصوليون عدة طرق لإثبات ذلك. الطريق الأول الوجدان والعقل الفطري، وهذا هو الذي اختاره صاحب الكفاية في المقام كما تقدم شرحه مبسوطا. الطريق الثاني الآيات المباركة، حيث استدل البعض بظواهر جملة من الآيات المباركة في الاستفادة منها أن التجري موجب لاستحقاق العقاب. منها نذكر نموذجا، منها قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى يحاسب عبده على ما في نفسه سوى أبرزه إلى الخارج أم لم يبرزه. ومنها قوله تعالى وتلك الدار الآخرة، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى جعل الدار الآخرة أعني الجنة لمن لا يريد في الأرض علوا ولا فسادا، فبطبيعة الحال من يريد ومن يعزم من يريد في الأرض علوا أو فسادا فلا يستحق تلك الدار الآخرة. ومن المعلوم أن إن الإرادة والعزم أمر قلبي جانحي، ومع ذلك لو تحقق هذا الأمر ترتب عليه عدم استحقاقه تلك الدار الآخرة. ومنها قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وتقريب الدلالة أنه سبحانه وتعالى علق ورتب العذاب الأليم على من يحب ويريد تشييع الفاحشة في الذين آمنوا. ومن الواضح أن الحب والإرادة أمر جانحي، وقد ترتب عليه في الآية المباركة العذاب الأليم. الطريق الثالث: الروايات والأحاديث المباركة، حيث استدل البعض على إثبات مطلبنا بظواهر جملة من الروايات، منها نية الكافر شر من عمله، ومنها إنما يحشر الناس على نياتهم، ومنها ما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار وخلود أهل الجنة في الجنة بالتعليل، يعني التعليل الخلود بعزم كل من الطائفتين على ما كان عليه من المعصية والإطاعة لو خلدوا في الدنيا. ومنها أخبار أخر بهذا الظاهر. فيقول المصنف تعقيبا للآيات والروايات، فيقول المصنف أن في الآيات والروايات المذكورة شهادة ودلالة على صحة ما حكم به الوجدان من صحة مؤاخذة المتجري كما تقدم في المقام الأول، وأن المخالفة على قصد العصيان والطغيان على المولى كما تقدم في المقام الثاني. تذكرون المقام الأول والثاني من مقامي البحث في التجري. في المقام الأول البحث كان في أصل صحة مؤاخذة المتجري أو عدم مؤاخذته. المقام الثاني بعد الفراغ من المؤاخذة وصحة المعاقبة للمتجري، هل العقاب على القصد أم على الفعل العمل الخارجي؟ فالآخوذ يقول أن في الآيات والروايات المذكورة شهادة ودلالة على صحة ما حكم به الوجدان اللي هو الطريق الأول اللي اختاره طريق الوجدان. من مفاد ما حكم به الوجدان من صحة مؤاخذة المتجري كما تقدم في المقام الأول، وصحة أن المؤاخذة على منه على قصد العصيان وعلى الطغيان على المولى كما تقدم في المقام الثاني. فجعل رحمه الله الآيات والروايات مؤيدة للوجدان، ولعل الواجح في جعلها مؤيدة لا دليلا عدم تمامية الاستدلال بتلكم الآيات والروايات على إثبات المطلب، وأن دلالتها على المطلب غير واضحة لوجود آيات وروايات تعارض تلك التي ذكرها، فلا تكون دلالتها على المطلب بتلك المثابة من الوضوح. لذا نوقشت تلك الآيات والروايات بعدة مناقشات طويلة. الأمر الذي جعله رحمه الله أن يجعلها تأييدا لا دليلا. الطريق الرابع طريق الإجماع، وهذا الطريق قد تعرض له الشيخ الأعظم في الرسائل ولم يتعرض له المصنف في المقام. الطريق الخامس بناء العقلاء، وهذا أيضا قد طرحه الشيخ في الرسائل ولم يتعرض له المصنف في الكفاية أيضا. طريق السادس البرهان والاستدلال العقلي أو الدليل العقلي، وهذا الطريق ما اختاره المحقق السبزواري رحمه الله في ذخيرة المعاد، وقد وضحه الشيخ في الرسائل ببيان كامل، بينما صاحب الكفاية تعرف لخصوص موضع الشاهد وكيف ما كان. فتوضيح هذا الاستدلال العقلي أن لو فرضنا شخصين قطعا بخمرية مائعين خارجيين فشرباهما واتفق أن صادف قطع أحدهما الواقعة دون الآخر، فالشخص الأول عاصم والثاني متجرم، فها هنا الاحتمالات المتطورة أربعة: واحد، إما أن يحكم باستحقاق كليهما للعقاب، هم العاصي وهم المتجري، كما هو مختار المستدل. اثنين، وإما أن يحكم بعدم استحقاق كليهما للعقاب أصلا، يعني لا العاصي يعاقب ولا المتجري. ثلاثة، المتجري يعاقب دون العاصي. أربعة، عكسه، العاصي يعاقب دون المتجري. لا سبيل إلى الاحتمالين الثاني والثالث، وذلك باستدلاله عدم استحقاق العقاب على المعصية الحقيقية، وهذا باطل عند العقلاء القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين. من الاحتمال الثاني شنو؟ كلاهما ما هو عقاب، فمعناته العاصي اللي هو معصية حقيقية مخالفة حقيقية للواقع مع ذلك ماذا؟ لا يعاقب. الاحتمال الثالث أن المتجري اللي عنده مخالفة بس اعتقادية يعاقب، أما هذا العاصي اللي مخالفته واقعية حقيقية هذا ماذا؟ لا يعاقب، فيستلزم عدم ترتب استحقاق العقاب على المعصية الحقيقية وهذا باطل. فلا بد، الاحتمال الثاني والثالث بطلا، فلا بد إما من الالتزام باستحقاق كليهما للعقاب، وإما من الالتزام باستحقاق خصوص من صادف قطعه الواقع يعني عاصي، او من الالتزام باستحقاق خصوص من صادف قطعه الواقع، ولا سبيل الى الاحتمال الاخير، وذلك لاستلزامه إناقة استحقاق العقوبة بأمر غير اختياري، بأمر خارج عن الاختيار، ألا وهو المصادفة للواقع، إذ لا تفاوت بين هذين الشخصين يعني بين المتجري والعاصي، إذ لا تفاوت بينهما إلا في ذلك، يعني في ماذا؟ في المصادفة وعدم المصادفة. قطع العاصي مصادف وقطع المتجري غير مصادف، ومن المعلوم أن المصادفة للواقع وعدمها أمر غير اختياري للشخص، وعندها فلا يصح ترتب العقاب على خصوص من صادف قطعه الواقع، يعني ترتب العقاب على المصادفة للواقع، فإنه من العقاب على الأمر غير الاختياري المنافي للحكمة والعادل. وإذا بطلت الاحتمالات فيتعين المصير إلى الاحتمال الأول، وهو استحقاق كليهما العقاب، وهو المطلوب للمحقق السبزواري. وقد أورد صاحب الكفاية عليه أولا بأنه مع وجود حكم الوجدان المؤيد بالآيات والروايات باستحقاق، هذا متعلق بمن؟ حكم الوجدان، يعني بعد وجود حكم الوجدان المؤيد، حكم الوجدان بمن؟ باستحقاق المتجري للعقاب، لا حاجة إلى التشبث بهذا الاستدلال العقلي. وثانيا أن الاستدلال هذا في حد نفسه فاسد وباطل، وذلك لأن الخصم، لأن الخصم يعني خصم المحقق السبزواري وخصم المصنف، خصم كل من يرى بأن التجري موجب لاستحقاق العقوبة، وذلك لأن الخصم أعني المنكر لاستحقاق العقاب على التجري بإمكانه أن يفكك بين العاصي والمتجري، فيلتزم باستحقاق العقوبة في الأول، يعني العاصي دون الثاني، ويعلل مطلبه بأن يقال، يعني هذا الخطب إلى بإمكانه باستطاعته أن يفرق بين العاصي والمتجري. يقول يا بس العاصي يتنزي ماذا يستحق العقاب، أما في المتجري لا يستحق العقاب. كيف يعلل مطلبه؟ كيف يثبت هذا؟ ويعلل مطلبه هذا، يعني التفكير، بأن يقال أن السبب والعلة التامة في استحقاق العقوبة إنما هي المخالفة العمدية الاختيارية للواقع، يعني مخالفة الواقع عن عمد واختيار، فكل مورد تحققت فيه المخالفة للواقع، يعني القطع صادف الواقع فيتحقق ماذا؟ المخالفة للواقع. فكل مورد تحققت فيه المخالفة للواقع وكان عن عمد واختيار كما في العاصي تحقق العقاب. وكل مورد لم يتحقق شيء منهما أو تحققت المخالفة ولم يكن عمد واختيار كما في القصور والجهل والعذر، أو كان عمد ولكن لم تكن مخالفة للواقع كما في التجري. فجواب وكل مورد لم يتحقق فيه شيء من الأمرين، أو المخالفة تحققت بس ماكو عمد اختيار، أو عمد آكو مخالفة للواقع ماكو، فلا عقاب وعليه. فهذا المناط بين قوسين المخالفة العمدية الاختيارية، هذا المناط لهو موجود في باب المعصية الحقيقية، وعندها فالعقاب الذي هو المعلول والمسبب يتحقق حينئذ. المناط إذا تحقق، السبب إذا تحقق، العقاب اللي هو معلول مسبب يتحقق. بينما في باب التجري لم يتحقق ذلك المناط. كيف؟ وذلك لأنه في مورد التجري لم تتحقق هناك مخالفة للواقع أصلاً حتى يأتي حديث المؤاخذة أو عدم المؤاخذة. فلا وجه علما لاستحقاق المتجري العقاب. فإذا هذا الدليل العقلي قاصر عن إثبات استحقاق المتجري للعقاب. وثالثا إيراد ثالث أيضا له رحمه الله نقرره إن شاء الله. قال إن قلت بعد على هذا أي على هذه الحصيلة التي خرجت بها يا شيخنا صاحب الكفاية فلا فائدة في بحث الرسل، فمن أمور أرجعت إلا إلى نقصان الذات وكمال الذات، فإذا نقصان ذاتي إرسال الرسل ما رح يؤثر في ارتفاع النقصان الذاتي، هو إذا ذاتا شقي عد في إرسال الرسل بحث إنزال الكتب، إذا هو ذاتا سعيد بحث الفائدة في إرسال الكتب وإنزال الكتب وإرسال الرسل. قال على هذا فلا فائدة في بحث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار. أجاب رحمه الله قلت ذلك أي أن ما ذكر من بحث الرسل وإنزال الكتب لا يكون لغوان بل تترتب عليه فائدتان. الفائدة الأولى قال لينتفع به منه من حسنت سريرته وطابت طينته لتكمل به نفسه ويخلص مع ربه الجليل أنسه. ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيعني يحتاج إكمال، هو ذاتان عند كمال بس إكمال يحتاج، يحتاج أن هذه المسيرة تكتمل في البشرية، تحتاج إلى ماذا؟ أن هذا العبد السعيد يخلص مع ربه أنسه. قال الله تبارك وتعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، حيث أن التذكر ينفع ماذا؟ ينفع حال المؤمنين. إذا قل تنفع المؤمنين يعني التذكير ما يخلو ما يبقى بلا فائدة، مو له مو عدد، تنفع المؤمنين. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا التذكر اللي ينفع حال المؤمنين مما يزيد في سرعة حركتهم نحو المطلوب ونحو المعالي ونحو الكمالات. اي فاللي عنده سوء سريرة يقول من باب اتمام الحجة يسرع لي. اي مو هو اتمام الحجة عليا، اذا انكفى خير على خير ما قد ما خلى اكمل معذرة، اذا انتفى خير على خير ما انتفى يقول انا القائم علي الحجة حتى باته ورأسه يطلع يقول لما صرت جهنمية. ها اللي سوء سريرة عنده اذا انتفى بهذا التكفير بالارسال خير على خير، اذا ما انتفى يقول اتمام الحجة عليه. طيب ليه اتمام الحجة؟ يقول ما دخلي انهم علي حجة، كن انا حسي بالغ عليهم حتى باكر وانا متأكد من يطلع يوم القيامة رأسني قلي لما صرت جهنمية اجل اتفضل هذه الرسل الذي ارسلتها اليه. حتى قطعا لكلامهم ربنا لما لا ترسل إلينا رسولا فنتبع آياتك، فأراد أن يقطع ذلك الباري. فالآخر يقول بالنسبة لذلك إذا انتفع خير على خير خليه انتفع ما عندنا احنا، أما إذا ما انتفع يكون إتمام حجة إذا مو له.
إذا المقتضي
يعني لا مقتضي ليس الا تام. ايوه المقتضي ليس الا تام. المقتضي يحتاج شرط تاثيره. قلنا المشروط ديما على البيان النخاس كون تسجلوه لانه هذا المقدار قد واحد يجي يشوفه مو كذا كون تبين انه ليش هنا انتفاع اكو هنا اكو تمام حجه هاي. وذلك ان الخصوصيه الذاتيه لانه تاثير هذا المقتضي مشروط ديما مشروط ديما لعدم اعرف مشروط ديما بقطع من الخارج مشروط بوجود تكاليف في البيت. زين وجود التكاليف هل يكون بدون بحث الرسل وانزال كتب؟ لا يكون. زين مهما يكون فحينئذ فائده الارسال ما تخلو من فائده. بهذا اللي عنده سوء سريره تطفئ فائده، وبهذا اللي عنده حسن سريره هم يطفئ فائده. ليش؟ لان هاي الخصوص الذاتيه احنا ما اخذناها عليه تامه، اخذناها يقول المقتضي. فالمقتضي ما يقدر يشتغل اذا ما في تكاليف. لاحظوا المقتضي ما يقدر يشتغل اذا ما في ماذا؟ الشرط. كنا متحقق وجود مقتضي شرط موجود. الشرط ما هو؟ وجود تكاليف البين. هذا وجود تكاليف هل يمكن ان يكون بدون بعث الرسل؟ بدون انزال الكتب؟ فاذا دي فائده. يقول اذا لا يخلو من فائده. ففي مقام النتيجة هذا اللي حسن سريرته عند انتفاع، هذا اللي عند خبث وسوء سريرة، هذا إذا انتفى هذه الصفة الاقتضائية زالت منه. إنه مو حمية تامة. إحنا ما قلنا حرارة لازم أكو شنو، إذا النار لازم أكو حرارة، لكن الاقتضاء إذا زالت هذه الصفة منه بها ونعمة ما زالت فله ما صار الارسال. آمنت بالله ما زالت الصفة غير الارسال بقت لغو. هو هذا القول. لكن يحتاج دلال الاخير كن نعرف بين الشقين من الاخون من نشأ. نشأ من ان الخصوصية الذاتية اللي هي بالنسبة لاستحقاق العقوبة والموافقة ليست على العلية التامة بل هي من قبيل المقتضي، والمقتضي ما يقدر يشتغل اذا ماكو شرط. شنو هو الشرط؟ الشرط وجود تكاليف في البين، ووجود التكاليف لا يكون الا بالبحث الا بارسال. فالارسال ما خلت من فائدة، بحث الرسل لم يخلو من فائدة. فأراد أن يجيب على ذلك السائل أنه فلا فائدة يعني له، فلا فائدة يعني شنو معناته؟ يقول له على رأيك يا الآخون بعث الرسل وإنزال كتب والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذنب كل له. يقول لا فائدة موجودة، هذا لينتفع وهذا قال وليكون. هذا بالنسبة للفائدة الأخرى، وليكون حجة على من ساءت سريرته وخبثت طينته ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة كي لا يكون الناس على الله حجة بل كان له حجة بالغة. ولا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة. الآن يذكر مؤيد، علم المؤيد للطريق الذي اختاره ألا وهو طريق الوجدان، راح يؤيد مطلبه بآيات وروايات. قال لا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة على صحة ما حكم به الوجدان. الحاكم على الإطلاق وين؟ في باب الاستحقاق، يعني في باب الإطاعة والعصيان. صحة ما حكم به الوجدان من استحقاق المتجري للمؤاخذة كما تقدم وين في المقام الأول، وأن المؤاخذة على قصد العصيان والعزم على الطغيان كما تقدم في المقام الثاني. فجعل هذه الآيات والروايات مؤيدة لمطلبه لا دليلا. قال ومعه راح يعرض على الطريق السادس، يعني الطريق الرابع، الإجماع لم يطرحه هنا. الخامس بناء العقلاء لم يتعرض له. الطريق الثالث طريق أو استدلال العقلي اللي ذهب إليه المحقق السبزواري، يقول ومعه أي ومع وجودي حكم الوجدان المؤيد بالآيات والروايات باستحقاق المتجري للعقاب، ومعه لا حاجة إلى ما استدل والمستدل السبزواري في ذخيرة المعاد على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله. قال بما حاصله لم ينقل كلاما كاملا كما نقله الشيخ الأعظم، بما حاصله أنه أن الشأن لولا أي لولا استحقاق المتجري للعقاب مع استحقاق العاصي للعقاب يلزم، يعني يقول إذا أنا أقول العاصي يستحق العقاب، المتجري أنت عن العقاب يلزم، يلزم إناطة استحقاق العقوبة بمن؟ بأمر هو خارج عن اختيار العبيد اللي هو المصادفة، مصادفة قطعه الواقع، المصادفة عدم المصادفة أمر خارج عن اختيار الإنسان. قال يلزم إناقة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن اختيار، بيان ما هو خارج عن اختيار، قال من مصادفة قطعه للواقع أن خارج هذه المصادفة عن تحت قدرته واختياره. هذا أولا الإيراد الأول ما الآخر ومعه لا حاجتان. الإيراد الثاني اللي قررناه ثانيا يشير إليه بقوله مع بطلانه وفساده، هذا ثانيا إذ للخصم أن يقول، قررنا نحن من الخارج قال إذ للخصم أن يقول بأن استحقاق، يعني للخصم إلى حق ماذا؟ أن يفكك بين العاصي وبين المتجري فيلتزم باستحقاق العقاب ويا في العاصي دون المتجري، له حق. وكيف يعلله؟ يقول له حق أن يقول بأن استحقاق العاصي للعقاب دون المتجري إنما هو علما لأجل وجود المناط، سبب موجود، علة الاستحقاق في العاصي موجودة وفي المتجري غير متحققة. قال إنما هو لتحقق سبب استحقاق العقاب في العاصي. ما هو سبب الاستحقاق؟ قال وهو يعني وسبب الاستحقاق مخالفة العاصي عن عمد واختيار. كون الريب تركيب مخالفة للواقع زائدا عن عمد واختيار، وعدم تحقق سبب الاستحقاق في المتجري. ليش؟ لعدم مخالفته اصلا للواقع. هو صح باعتقاد انه خمر شرب المائعه، بس بعدين الواقع طلع المائع انه ماء، فما هو مخالف للواقع اصلا. ولو كان عدم مخالفه للواقع بلا اختيار منه، ها يقول وإن كان عدم مخالفته مسبب مين؟ من جاي؟ جاي من أمر غير اختيار إله. ليش؟ لفرض كونه كان قاصدا للمخالفة، لو ما كان قاصد المخالفة كان يعتبر أن هذا خمر فسلبه بعنوان أنه خمر في الواقع، لكن حيث أن قطعه لم يصدق الواقع، قطعه حيث أن قطعه لم يصدق الواقع فلم تحصل المخالفة منه، فعدم حصول المخالفة منه باختيار منه لو بلا اختيار، بلا اختيار منه، وإلا هو كان قاصد، فهو من جميع الجهات حال حال العاصي. لكن الاختلاف هو اختلاف أن العاصي قطعه يصادف المتجري قطعه لا يصادف. قال ولو كان عدم مخالفته للواقع بلا اختيار منه فحينئذ لا وجه لاستحقاق المتجرع العقاب وعليه فهذا الدليل قاصر عن إثبات استحقاق المتجرع للعقاب فلا يتم ولا ينهض دليل كالجواري لا ينهض دليلا على منه على استحقاق المتجري للعقاب اللي هو مطلبنا هذا بل عدم هذا إيراد ثالث يصلح يصلح أن يكون إيراد ثالث من الآخر يأتي الكلام فيه والحمد لله.